بس من جميعها الدينية والاجتماعية والاقتصادية. والأمريكان بيقوموا على التعاون من أجل بناء المبشرين والكنائس وإيجاد المستشفيات والعلاج في المدارس. دائما إذا يوجد هناك سبب لتأسيس مؤسسة فإنهم يؤسسوها لأسباب خيرية. إذا جئتم من أي دولة في العالم فإنكم سوف هنا تجدون المعاونة والمؤسسات التي ممكن أن تنضموا إليها وتعبروا عن أوضاعكم. هذه المؤسسات يوجد أيضا غير حكومية، منظمات ومؤسسات غير حكومية وأيضا تمثل اهتمامات عالمية وإنها لها تأثيرات على الحكومة ونشاطاتها. على كل حال بسبب حماس الأمريكيين من أجل هذه المؤسسات ومواضيعها، هذه المؤسسات أحيانا بتكون محدودة وأحيانا يتم اعتبارها أدوات غربية عندما تتعامل مع الدول الثانية. أنا أتذكر دائما أحد المتخرجين من هذه الكلية الحقوق هذه فقط أنهى تعيين في واشنطن، وسألته عن ماذا يعمل هناك ووصف عمله بأنه كأنه وأنه شاب. قال له إنك لابيست، يعني محاور في الكونغرس. فقال أعتقد أنا هكذا. فهذا يؤكد على أهمية المحاورات والنقاشات مع الكونغرس من قبل المنظمات الحقوقية. هنا سوف نتحاور عن أهمية المنظمات الغير الحكومية ودورها في نشر الحريات الدينية. عندنا اليوم تأثير المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة والتي تعمل وتتعاون مع وأنها تكافئ وتعاقب بعض الدول على الحريات الدينية. النظمات الغير حكومية هي تحاول أن تساعد على تطبيق مساعدة الدول على تطبيق القرارات الدولية. هذه الجلسة اليوم سوف تكون عن كيف تعمل هذه المنظمات العالمية والغير حكومية، كيف تأثيرها. وهنا هنا الأفكار تم تكوينها. عندنا المتكلمين اليوم الذين ساعدونا في وضع هذه الأفكار مع بعض. عندي على يميني الدكتور جان تيلر، هو درس وعلم في جامعة كامبريدج في بريطانيا عن الدراسات الإسلامية، وإنه كان مدير مجالس الكنائس العالمية، وهو الآن هو السكرتير العام الأسبق سابقا، والآن هو يمثل المنظمات الحريات الدينية في جنيفا في سويسرا. سعيدين أن يكون معنا ونستمع إلى بعد ذلك هذا هو المدير للعلاقات الدينية والشؤون الدينية في المكسيك. درس في العلوم الاجتماعية في علم الاجتماع وفي مكسيك، وأيضا يعمل مباشرة تحت السكرتير الحكومة مثل وزير الداخلية. هو مسؤول عن الانسجام بين الناس والسلام. وبعد ذلك سوف نستمع من الدكتورة تيسير مندور من مصر، التي هي أستاذة في الطب في جامعة الأزهر في جامعة الأزهر جامعة الأزهر، وهي الأولى الأنثى العضو في هذا، وهي مسؤولة عن الحوار الديني، وهي في المجلس الأعلى في المجلس الإسلامي الأعلى. إن اسمها تيسير، وهذا يعني تيسير الأمور، عمل الأمور سهلة. سوف نعطي الميكروفون إلى الدكتور تايلر. صباح الخير أصدقائي، أنا أريد أن أتكلم عن مثال عن التعاون اليوم. هذا المثال عن ترابط المجتمعات عن طريق الخطاب والحوار. كانت هناك مبادرة للأمم المتحدة، بادرت الأمم المتحدة بتشجيع الحوارات الدينية والثقافية بين الشعوب من أجل السلام. أنا أبدأ بتوضيح شكري وامتناني لتأثير هذا المؤتمر في برينغهام يانغ يونيفرسيتي، وخاصة بالأخ كول درهم. مساهمته العديدة دعم وساعد دعم وساعد في منظمة الغير حكومية اللي كنت أعمل، المنظمة الغير حكومية والتي تسعى ومن أجل وعندها نظام أخلاقي وأدبي من أجل نشر حريات الديانة والإيمان. لا يمكن أن يكون عندنا حقوق من دون واجبات. بالتكلم عن التحديات هذا المؤتمر للترابط، أنا وأعتقد بأنه يجب أن الترابط هو الجسر، والتعاون هو أساسي وليس فقط هو سهل. الحوار يجب أن يكون بنوايا جيدة وجدية وليس فقط من أجل صوري. هناك العديد من التعبيرات عن النوايا الحسنة والإرادة، ولكن هذه ستبقى كلمات ميتة، وحتى الإعلانات الأمم المتحدة عن جميع عن التسامح والتعايش الديني، وإنها هذه فقط كلمات شفايف بين رجال الحكومة ولم يتم تطبيقها، فقط كلام شفايف. في الذكرى 20 بإعلان 1980، الأمم المتحدة المبعوث الأمم المتحدة عقد مؤتمر عن التعليم في المدارس كطريقة كوسيلة للتعاون التعايش وفهم الثقافات. والمنظمات غير الحكومية كان لها دور في ذلك المؤتمر. كان هناك العديد من المؤتمرات المحلية لتشجيع التحاور والنقاش. لقد تم ونحن متشجعون، تشجعنا كمنظمات غير حكومية من أجل أن نقوي خطابنا، وأخذنا خطوات عملية. والتعليم مثلا كان مهم من أجل التسامح. الحقائق والاحترام واحترام وفهم هذه الأديان، وعملنا دراسة عن أهمية عن الأديان والنساء، وحاولنا أن نتابع حرية الأديان والاعتقال، كان تم التركيز عليها في الأمم المتحدة وفي جميع الدول، تم دراسة كل دولة على حدة، وأنا أريد أن أشكر الأخوة جافيس الذين عملوا كثيرا من أجل هذا في هذا المجال مع الحكومات ومع منظمات غير حكومية أخرى. الآن هذا هو مكان خاص في الأمم المتحدة، مكان وهو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهو الحاجة إلى الحوار الديني من أجل نشر السلام والعدالة في العالم. من المنظمات غير الحكومية تعمل جنبا إلى جنب بجانب المنظمات الأمم المتحدة لأجل هدف نفسه. في نفس الوقت فالأمم المتحدة قامت بتحالف مع بعض المنظمات الحضارية للتعريف والاعتراف بديانات العالم والشرح عنها وبرامج في هذا المجال. الوقت يبدي الأهمية من أجل هذا الترابط، من أجل النقاش والحوار الثقافي والديني بشكل أساسي. أهم من بالإضافة إلى التعليم في مجالس الأمم المتحدة هناك العديد من الأفكار من أجل الدفاع عن الحوارات الدولية من أجل السلام. في 2010 سوف ينتهي الدروس ممكن أن تعلمها، يتم تعلمها، ولكن هذا مهم جدا ويتطلب أعمال فعلية من المنظمات والدول، بما يضمن الأديان. هذا ليس شيء لا يجب إعطائه فقط لمنظمات الأمم المتحدة، ولكن أيضا يجب أن تكون تعاون بين الأمم المتحدة والحكومة وبعض هذه المنظمات الغير حكومية. في العقد القادم في الجلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة طلبت من الحكومات أن تفحص هذه الأفكار. ممكن أن تذهبوا إلى الويب سايت وأن تتفحصوا هذا بعطف في الويب سايت. هلا في الفقرة الثامنة هذا موضح بشكل جدي. كما نتكلم الآن السكرتير العام للأمم المتحدة هو يفرش الدول بتقريره، وأنه من المتوقع بأنه سوف يشير إلى إجابات هذه الدول التي تؤيد هذا القرن القادم من الأفكار. هناك العديد من الدول سوف تتخذ بعض القرارات من أجل إطلاق هذا في سنة 2011، والأمم المتحدة تشجع على تقوية التعاون بين الحكومة والحكومات والأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة. هذا التعاون الجديد في عهد الميلينيوم يؤكد على احترام الأديان، حقوق الإنسان، ليس فقط الحقوق الدينية والحقوق، ولكن حقوق الإنسان بشكل عام، واحتياجات المهاجرين والمشردين والذين تم تشريدهم، والقائمة تستمر. لحد الآن أنا وصفت الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق برامج الأمم المتحدة هذه، ولكن هذه ليست هذا ليست الهدف، أن نحن نعمل مبادرة، ولكن هناك كانت اجتماعات بين الدول حكومات وبين منظمات غير حكومية، والمنظمات الحكومية الغير حكومية لعبت دور جيد، ولكن على المدى الطويل التعاون على المدى الطويل يجب أن يكون على مناطق مختلفة سنة من الحوار ليست كافية، ولكن 10 سنوات من قرن من 10 سنوات عقد من الحوار لازم يكون. العنوان التي تركز عليه الأمم المتحدة الآن هو الحركة من التشاور إلى المشاركة، وهناك العديد من البرامج الأمم المتحدة التي تتعلق بالأمور الإنسانية والاحتياجات الإنسانية، حتى ويوجد هناك المناطق الأخرى في عمل الجوانب الأخرى في عمل الأمم المتحدة التي تعمل من مع الشعوب المدنية وتؤكد على المشاركة بين هذه الدول. الكوفي عنان قال الأمم المتحدة ليست تمثل الحكومات، ولكن الناس، نحن الشعب للمجتمع المدني، للشركاء في المجتمع المدني، الأكاديميين والدينيين والمنظمات القيم يجب أن يظهروا مسؤولياتهم تجاه برامج الأمم المتحدة. العقد القادم، 10 سنوات القادمة، يجب أن تثبت هذه التعاون والمشاركة، حتى إذا كان الوقت لم يكون مناسب إلى هذه المبادرة، ولا أريد أن أؤكد أن يجب عليهم، أن على الحكومات على الأقل أن تطلق برامجهم الخاصة التي تساهم في هذا الموضوع، وما يساعد الأمم المتحدة ويساعد الدولة نفسها. وفقا إلى في شهر أكتوبر ونوفمبر أننا نعمل الحوار ونقاش مع حكوماتنا قدر الإمكان، من أجل أن نؤكد أن هذا الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التأكيد على ضرورة الحوار الثقافي والديني، وأن يتم تحقيق ذلك في 2011 و2020. كيف نعمل ذلك الحوار مع الحكومة؟ هناك بعض المنظمات الأكاديمية ليس عندها اعتراف من هذه الدول، ولكن يجب أن ويجب على هذه الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات أن تقدم إلى ترخيص من أجل الاعتراف بها. هناك خطر من السياسة التي هناك خطر إذا كانت بعض هذه المؤسسات والمنظمات ليست مستقلة وليست محايدة، هذا سوف يكون مشكلة. ولكن معظم المنظمات غير الحكومية هي مستقلة وليست محايدة لأي، وإن همها الوحيد هو حقوق الإنسان. في هذا العقد المقترح في الأمم المتحدة يجب أن نبحث عن من أجل الدعم والمساهمة في المبادرات الحوار والفهم والتعاون. يتطلب التحضير الأكاديمي من أجل نقل من أجل تطبيق الأقوال بالأفعال. في كأمم متحدة وأعضاء الحكومات هناك نعمل على بناء العدالة والسلام في العالم، ودائما هذه المندوبين يعلنون عن استعدادهم إلى التعاون من أجل الاستفادة من الماضي والحاضر والأفكار التي يحاول نشرها عن القيم. أحيانا نحن يجب أن نكون واثقين وملتزمين بالعمل مع بعض وأن نصبح أفضل مع بعض، وهذا سوف يكون أفضل من أن نعمل على حدة، كلنا على حدة. أنا وضعت بعض الأمور التي شرحت فيها بعض الأمور التي يجب أن اتخذها، ولكن قبل أن أنهي يوجد هناك سواء كانت محلية هذه المنظمات ولا عالمية، يجب من كان منا يريد أن يشجع ويساعد هذه المبادرة تاعت الأمم المتحدة للعشر السنوات القادمة. يوجد 60 منظمة غير حكومية وعالمية في هذا التحالف من أجل الدعم. هناك 30 منهم إن اشتغلوا عن جد، ولكن هناك ثمن منظمات لا يوجد عندها التمويل، ولكن يوجد هناك جهود من أجل استمرارها. هناك 60 مشارك من المنظمات، وأيضا هناك عدد مهم جدا من الحكومات، عدد كبير جدا من الحكومات جاء ليرى ويراقب. والآن كما نتكلم، بينما نتكلم الآن يوجد هناك عملية تمشي في نيويورك، يحضرون في قرار للجمعية العمومية للمؤتمر الرابع في ديسمبر للأديان، ونأمل إذا الحكومات اعتمدت وصوتت من أجل القرار تبع الجمعية العمومية الأمم المتحدة، وهذا سوف يدعمنا بأن الجميع سوف يكون معنا كأمم متحدة من أجل تطبيق ذلك. ونحن نشجعكم أن تكون منظماتكم وأن تكونوا أنتم من أجل هذا الدعم. أخيرا سوف أعطيكم العنوان الإلكتروني من أجل الاعتراف: www.faithdecadeforpeace.net. There you'll have the details, and there you'll have invitations. Faith Decade for Peace. بهذه الطريقة سوف تعرفون الكثير، وشكرا لكم. صباح الخير. أنا سوف أقرأ كلمتي بالإسباني، لأني إذا قرأته بالإنجليزي سوف تخافون من كلامي بالإنجليزية.
Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo.
صباح الخير.
Al International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University. Un saludo lleno de respeto
y agradecimiento al gobierno de México.
Muy en especial quiero agradecer la invitación que recibí para estar aquí en este simposio desde mayo pasado de parte de los señores David Scharner y Juan Alvaradejo, representantes de la Iglesia de los Santos en los últimos días.
We can't hear.
En quienes siempre he encontrado un enorme respeto por las instituciones de México y un trato.
Ah, sorry. Thank you so much.
Finalmente los saludo a todos ustedes.
يوجد هناك العديد من المنظمات في المكسيك تعمل، ونحن نعبر عن شكرنا لكم وللذين شاركوا في هذا المؤتمر. يوجد عندنا بعض الدقائق للتحدث عن الحريات الدينية في المكسيك، وهناك العديد من المؤتمرات في المكسيك، وأنا سوف أحكي لكم عن هذه المناسبات أو المؤتمرات. في سبتمبر 2019 الكنيسة الكاثوليكية طالبت عندما استقلت المكسيك من إسبانيا كان هناك حرب وقتال بين المعتدلين والمتشددين، وتم تأسيس حكومة وتم اعتماد واعتبار مكسيك هي دولة علمانية لا تؤيد ولا يوجد هناك كنيسة دين للدولة. تم اعتماد قرار علاقة الكنائس، تم تبني قرار بالنسبة لعلاقة الكنائس ومباني الكنائس وممتلكات الكنائس، كانت جزء من ممتلكات الدولة. لا يمكن هناك كنائس في المكسيك. أي مكان ديني للعبادة هو يتبع للحكومة، وهم ملك الحكومة. في 1910 كان هناك دستور جديد وتم اعتماده، وحتى الآن تم تطبيق هذا الدستور. وهذا الدستور يعطي يعطي قانونية للمجتمعات والمنظمات الدينية شرعية لهم. والعبادة الدينية كانت ممنوعة في كل البلد، وكانت هناك الحرب الصليبية التي انتهى في 1929، وكان هناك تم تعديل القانون، وهناك السلطات لم تطبق ولم تلزم هذه القوانين. وتلك الفترة في 1920 كان القانون والكهنة والراهبات كانوا ممنوع منهم أن يمشوا بالشارع، يمشون بلباسهم الديني، ولكن لم يتم تطبيق هذا القانون. فإذا كانت طلع الناس لابسين لباس ديني لم أحد يعاقبهم، ولكن في العائلات تم مثلا في المستوى العائلي كان هناك النشاط الديني طبيعي جدا. العلاقة بين الدولة والكنيسة كان من المناسب أن يتم تعديل الدستور آنذاك، وفي تلك الفترة المنظمات الدينية كانت منظمات مدنية. هذا أعطى المجال سمح للكنيسة أن تكون هناك، أن يكون لها وجود قانوني، وكان من حق الكنيسة أن تشتري مباني وعقارات. ووزارة الداخلية تم ترخيص 700 مؤسسة دينية، وهذا يدل على أن الكنيسة وهذه المنظمات اتبعوا القانون. وهذه الكنائس لها متابعين من البلد، وهذا يسمح لي، وأن كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة وشهود يهوى، وهذه مثلا أمثلة عن كنائس مثلا هذه جديدة. وهناك العديد من أماكن العبادة والكنيسة المعمدانية وكل الكنائس. وهذا التاريخ الديني تم يشير إلى أن الحريات الدينية والحكم الذاتي لهذه المؤسسة الدينية أصبحت هذه قانونية جدا. في 1992 قامت المكسيك بشيء لم تقمه من قبل، ومثلا كل شيء أشرت إليه لغاية الآن يتكلم عن تاريخ المكسيك من وتحويلها من إلى دولة ذات حرية دينية. ولكن هناك ثلاثة تحديات: الحكومة والمؤسسة الدينية والمجتمع. هذه القائمة لا تشمل ولا أولاً هناك هناك قيود على في الانتخابات وفي الاتصالات مثلا الى المجتمع الديني الى المؤسسه الدينيه. الرجل الديني لا يمكن ان يرشح لانتخابات، لا يمكن ان تقوم هذه المجتمعات الديانات بتلفزيون او اذاعه، ولا يمكن ان يرفض الانسان ان يخدم في الجيش إذا كان دينه لا يسمح بذلك. أنا مثلا إذا لأني أنا حكومي بشتغل في الحكومي لا أذهب إلى الاجتماعات والنشاطات الكنسية في خلال أيام الأسبوع أيام العمل. والتحدي الآخر هو الثقافة الدينية للناس. أعطيكم مثال، المكسيك مثلا عندها 10 ملايين هو الذين لا يتكلمون اللغة الإسبانية كلغة أساسية. بعد المشاكل الخلاف في سنة 1994 في هذه المنطقة كانت هناك نسبة عالية من هؤلاء الناس شاركوا في وتم تعديل الدستور من أجل حفظ حقوق هؤلاء وتقاليدهم وعادتهم. والعديد من هذه المجتمعات الهندية الذين عندهم تقاليدهم الخاصة بهم، وهذا عندهم مثلا كنائسهم ومعابدهم الخاصة بهم، والطريقة التي يعملون فيها أعيادهم يحتفلون تختلف. وهذا يعني إذا كان عندك عائلة في هذه المجتمعات إذا أرادوا أن يغيروا أديانهم فإنه لا يجب عليه أن سيكون مسامح من أن يدفع المشاركات أو الرسوم العضوية. فالبلديات والحكومات والسلطات كان عليها أن تصلح وتصالح بين الفئات المتنازعة. وهناك أيضا حالة أخرى تتعلق بشهود يهوى، الأطفال لا يريدون أن يحيوا العلم الوطني، والشهود يهوى وشكوا على الحكومة من عن طريق حقوق الإنسان، وأصدرت الحكومة قرار بالنسبة لشهود يهوى بالسماح للأطفال من شهود يهوى، إعفائهم من تحية العلم والسلام الوطني. هذا يشير إلى أن المكسيك جيدة بالنسبة لحقوق الإنسان والحقوق الدينية في نفس الوقت، والمكسيك جيدة في نشر قوة التسامح وأفكار التسامح بين المختلفات بين المجتمعات الدينية المختلفة. والمكسيك تواجه مشاكل المخدرات والجريمة المنظمة، وقد يقول بعضكم ما العلاقة بين المخدرات والحرية الدينية، ولكن عندما يكون شاب ينتمي إلى عائلة عمره 18 سنة ينتمي إلى عائلة فقيرة ويتم استقطابه من قبل مبيعين مخدرات ويقبل هذا يعمل بأن يعمل في المخدرات وهو يعرف أن حياته سوف تكون في خطر، ولكن ما الذي يواجهه هو سوف يعطوه مصاري أكثر من ما يعمل، ولكن يوجد خطر، وهذا سوف يتم، وهذا أكبر من سوف هناك العديد من المنظمات الدينية، العديد منهم عندهم برامج اجتماعية ناجحة، مثلا تتعامل مع الجانب الروحاني من المشكلة، مثل المدمنين على الكحول والخمور. وماذا أريد أن أقوله هنا هو عندما نتعامل مع النعاش وتربية الأطفال الأولاد، especially عندما المسألة تتعلق بما تكلمت عنه سابقا، وهذا أكبر من المحكمة لا تستطيع أن أعمله، هو تشجيع هذه وأن تتبنى هذه الحكومة الأفكار الدينية من أجل أن تضعها في برنامج اجتماعي من أجل حماية الأولاد وتربيتهم جيدا. المحكمة في حقوق الناس في المكسيك بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم، فحكومة المكسيك تدرك بأن من أجل أن تكون هناك جو منسجم بين بعضهم البعض، من حق الناس أن يتكلموا عن دينهم، وهذا فيش ترجمة هذا يجب أن استمر في من أجل ذلك الهدف، ويجب أن نستمر في بناء مجتمع وتشجيع العائلات أن تكون من أجل التطورات الإنسانية والبشرية والعمل الصادق، من أجل أن ننظر إلى المستقبل بدون خوف، وأن ننظر إلى مجتمع محترم. صباح الخير السادة والسادة، أي زملائي، بالفداية أريد أن أعبر عن امتناني للأستاذ كول دورام وجميع البي واي يو لهذا التنظيم العظيم للاجتماع والمؤتمر، وأعطائي هذه الفرصة أن أكون معكم هذا اليوم. أريد أن أشارك معكم عن الحرية الدينية ودور الحوار الديني من أجل نشر السلام. عندما أتكلم عن هذا العنوان، أنا أريد أن أتكلم عن المقاييس، ما هي خلفية هذه المشكلة أصلاً، والثانية هو موقف الإسلام من حريات الدينية، ودور الحوار الديني من أجل نشر وخلق التعايش السلمي بين الأديان. والأخير، المكياس الأخير، هو أريد أن أقول عن دور مصر من في السنوات العشرين الماضية في على المستوى العالمي والمحلي. ولكن هذه قبل كل ذلك دعوني أن أقول لكم عن الحديث التاريخي. كلمة عندما جاء إلى مصر في جون وأعطى خطاب تاريخي في جامعة القاهرة، هو قال أن أمريكا تبحث عن بداية جديدة بين المسلمين والعالم، تستند إلى الاحترام والعدالة والتقدم والتسامح، وأيضا قال إنه متأكد في إيماني بأن أؤمن بأن الاهتمامات التي نشترك فيها أكثر من الذي نختلف عليه. هذه الرسالة يجب تم ذكرها في القرآن، الذي ذكرها إمام موجودة في القرآن، وكانت قبل 1400 سنة، أن الناس لقد خلقناكم من ذكر وأنثى لتعرفوا بأن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا يجب أن أساس تجمعنا الآن من أجل ننشر السلام وننهي الخلافات بيننا، وهذا سوف يصبح الناس هذا يجب أن نحتضن السلام وننهي الخلاف. أولا إذا أردت أن أتكلم عن خلفية المشكلة، الجميع أنا يوافق على بعد 11 سبتمبر أصبحت الأمم المتحدة أهمية الحوار الديني تصاعدت بشكل، وكان هناك كانت هناك جسور من الحوار. هناك العديد، الأغلبية العظيمة من الناس هم يعتقدون بشكل قوي بالتعايش السلمي بين الناس، وهذا سوف يكون الحجر الأساسي من أجل السلام في العالم، والذين يعملون بالشكل بلا يأس من أجل وضع حد إلى المتعصبين وإلى العنف. ولكن ملء وهذا الهدف، تحقيق هذا الهدف يعتمد على الناس الذين يؤمنون بهذه الأديان، ينتمون لهذه الأديان، عندما يعملون يقومون يشاركون بالحوار يجب أن يحترموا بعضهم ويفهموا بعضهم البعض. هذا الهدف الذي ذكرته يتم تحقيقه عن طريق إعلان، ليس فقط عن طريق الإعلان والتوصية، ولكن على مستويات عالية. مثلنا هنا نسمع هنا صدى ماذا نقوله، ولكن بشكل عام يجب أن يتم ذلك من خلال العمل المنظمات الدولية والمنظمات المدنية، ومن أجل الوصول إلى صانعي القرار في هذا، وأهم شيء الوصول إلى الناس الشعب، لأن كل المشكلة المشاكل لا تحل من عمر 7 سنوات إلى 18، ومن 18 إلى 35. هؤلاء الناس يجب أن الوصول لهم، و يجب أن نأخذ كل الذي نؤمن به إلى الشعب، أرضية الشعب. القضية الثانية، ما هو موقف الإسلام تجاه الحرية الدينية؟ هل الإسلام ضد الحرية الدينية؟ الجواب لا، ولا كبيرة. وأنا أريد أن أقول أعطيكم بعض الأمثلة. إن الإسلام لا البعض سوف يقول أنتم المسلمين تريدوا أن تقولوا عن حرية الأديان، ولكن اذهبوا إلى قبل 1400 سنة. ولكن أنا الآن سوف لا أتحدث عن الماضي، أريد أن أتحدث عن الحاضر والمستقبل، ولكن من أجل أن يكون عندنا مستقبل ناجح يجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم من الماضي وأن نتعلم من الماضي، ويجب أن نشجع الناس من أن يكون من أن نتعلموا عن الأديان، أديان الناس الآخرين، أديان الآخر، وأن نتعلم عن وأن تبحث بشكل عام بشكل عميق عن لأن معظم المشكلة غالبية المشاكل من الجهل وعدم معرفة الحقائق أو سوء استخدام المعلومات أو المعلومات. لذلك أنا أريد أن أعطيكم شواهد وإثباتات بأن الإسلام لا يعارض حرية الأديان. يوجد هذا لا إكراه في الدين، الإسلام يقول، وهؤلاء الآيات الموجودة هنا موجودة ممكن أن تجدوها في القرآن. والإثبات الثاني اختيار الناس إلى دينهم، هذا جاء في let him who will believe، دعوا من يريد أن يؤمن وما لا يؤمن، لا تر إعلان الحرية الأديان. هذا يعني أن الإسلام يقبل والإسلام يقبل وجود أكثر من دين. وعندما تأسست الدولة الإسلامية في المدينة، عندما محمد هاجر من مكة إلى المدينة، وهناك كانت أعطى الدستور الإسلامي، عندما اعترف باليهود في المدينة، والمسلمين واليهود في المدينة شكلوا أمة واحدة. والإثبات الثالث الرابع، عمر بن الخطاب هو الذي هو صديق من الصحابة سيدنا محمد، عامل مسيحيين القدس بطريقة رائعة، هو ضمن سلامة حياتهم وكنائسهم، والكنائس كانت مؤكدة بأنه لا يتم التعرض له. هذه حقائق تم توثيقها. وأيضا في الإسلام تضمن الحرية والنقاشات الدينية بشكل هي موضوع طبيعي، ولا يوجد اضطهاد في هذا الموضوع. هذا في القرآن في الآية القرآنية التي تقول ادعوا الناس إلى طريق الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه نصيحة الإسلام إذا أنا أردت أن تتكلم مع الآخرين. وضوء هذا التسامح، النقاش قد يأخذ مكانه بين المسلمين والغير مسلمين. القرآن يشجع المسلمين ويدعوهم أن يناقشوا بأهل الكتاب. يا أهل الكتاب تعالوا إلى إلينا، يوجد عندنا أننا لا نعبد إلا الله، وأنا لا يوجد شركاء له، ولا يوجد ولا نعبد أوثان غير الله. وأننا نحن المسلمين نعمل ننحني إلى الله، إلى أرض الله. هذه الأمثلة تؤكد على أن هذه الطوائف لم تتقاتل على أساس ديني. إذا تابعتم هذه المكيين، لكم دينكم ولي دين، هذه ليست مشكلة، لكم دينكم ولي دين. المقياس الثالث، النقطة الثالثة اللي في هذا هي هو أهمية الحوار الأديان في طريقة سلمية من أجل التعايش السلمي. من أجل التعرف على ذلك يجب أن نسأل سؤالين مهمين: كيف الحوار الديني كيف يستعيد الثقة بين الغرب والإسلام؟ لأنه تم خلخلة هذه الثقة بين الإسلام والغرب. والسؤال هو كيف الحوار الديني كيف يربط بين الشعوب بالخطاب من أجل أن يكون عندك حوار ديني. يجب أن يتوفر 5 أشياء مهمة. هذه الشروط الخمسة: الاعتراف بالآخر، الاحترام المتبادل، الحوار بين الحزبين أو الدينين، التسامح مع الآخرين، التعاون والمشاركة في التعاون. ولكن لأن هذه الشروط الخمسة مهمة جدا، اسمحوا لي أن أتكلم عن كل واحدة بتفاصيل. إذا تكلمنا عن اعتراف الآخرين وتعاملنا بذلك وهذا يجب أن يتم عدم لا يتم عدم تجاهلها ووجوده تساوي عدم وجوده، ولذلك سوف يكون لا يوجد هناك أحزاب تعترف ببعضها البعض، وسيكون حزب يسيطر على حزب آخر ويعطيه ويجبر الآخر على الاعتراف به ويرفض أي معارضة، ولا تكون هناك أي طريقة لوضع جذور الثقة، لذلك الحوار سوف يفشل. ثانيا، الاحترام المتبادل. الاعتراف بالآخرين بالآخر ليس كافيا، وهذا يعني أن كل حزب وكل جهة يجب أن تحترم الآخر بإيمانه وتقاليده وعاداته وحضارته وكل شيء، وبشكل أساسي أيضا حقوقه الإنسانية. الاحترام المتبادل هو حجر أيضا أساس من أجل نجاح الحوار. إن الحوار الاحترام المتبادل ليس ضروري يعني أن تقبل الآخرين، ولكن أن تكون عندك إرادة بأن تسمع للآخرين وأن تحترم أفكاره ومعارضته. يجب أن يكون أيضا حوار بين الأحزاب، هذا هو الأهم، هذا طبيعي. إذا أنا عملت اعتراف بالآخرين واحترام لهم، لذلك نأتي الحوار، وقت الحوار. والفهم عندما نفهم كل جهة الأخرى هذا يشمل إيمانهم ومعتقداتهم وتقاليدهم وكل شيء، يجب أن يتم فهم ذلك. لذلك الحوار يمحو أي سوء فهم والأفكار المضللة والأفكار التي عند السيئة الخاطئة، والحوار يجعله من المناسب أن يكون عندهم قواعد مشتركة من أجل التعايش. الرابعا التسامح، التسامح مع الآخرين. الحوار كما قلت ليس نهاية في حد ذاتها، ولكن هي معنى من معنى وسيلة لتحقيق التسامح، وأن يكون هناك فهم وتعايش على جميع المستويات. والخامسا اللي هو التعاون المشترك. هناك لا شك إذا اتبعنا الخطوات السابقة فهذا سوف يساعدنا من أجل أن نعبد الطريق من أجل جسر الثقة والمحبة. وهذا أيضا ليس فقط سوف يؤثر بالإيجاب على هذا الحزبين أو غيرهم، ولكن على الجميع، وهذا سوف يضع الأساس للسلام، وهذا سوف يحقق هدفنا النهائي وهو السلام العالمي. المسألة الرابعة في هذا هو دور اللي أتكلم عنها، دور مصر في نشر الحوار، حوار الدين الديني. أنا وماذا عملت مصر على المستوى العالمي في الحوار الديني؟ أولا مصر عملت اتفاقية بين الأزهر والفاتيكان عن حوار ديني، أن الشعب الإسلامي هناك ثلاثة مجالس تشريعية سلطوية: الأزهر موسك أو جامع الأزهر وجامعة الأزهر، جامعة الأزهر وجامعة الأزهر. الثانية، السلطة الثانية للعالم الإسلامي، المجلس الأعلى للإسلام للإسلامية، وأنا عضو في الحوار الديني. والثالثة هو ذا فتوى، دار الإفتاء. الإفتاء هذا كلمة عربية تعني الإجابة الإسلامية الصحية اللي ظهر في الأيام الأخيرة، هي توضح معنى الفتوى بشكل عام، مثلا نقل الأعضاء وزرع الأعضاء البشرية من شخص لآخر. ما مشاكل زي هذه يجب أن يكون هناك إفتاء من مجلس الإفتاء. هذه الأزهر، جامعة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى في مصر. لذلك عملنا معاهدة بين الأزهر والفاتيكان في 1998، ووضعنا بعض القرار، وهناك اجتماعات بشكل رسمي كل ثلاثة أشهر لمناقشة المشاكل بين المسلمين والمسيحيين. وبعد تلك المعاهدة يوحنا بولس الثاني ذهب إلى الأزهر مرتين وأعطى وألقى كلمات هناك، والعديد من الأمور الجيدة حصلت بعد ذلك. والمعاهدة الثانية تم عمل اتفاقية بين الأزهر والكنيسة الإنجليكية الإنجليزية، وهذه المعاهدة نفسها مثل الفاتيكان. وهذا أهم شيء في هذه أن يتم المحافظة على زاوية الإيمان ومنطقة الإيمان خارجة عن النقاش، لأن سوف تكون مشكلة كبيرة بسبب القيم والأمور التي تجمعنا كثيرا بهذا ما يجمعنا كثيرا بما هو مشترك بيننا. النشاط اللي عملته إيجيب مصر أيضا الثالث هو احتضنت مؤتمرين دوليين في دافوس في اقتصاديين. دافوس هو كلمة اقتصادية، كيف تحسن الوضع الاقتصادي في العالم بعد 11 سبتمبر. تحدثنا مع رئيس البنك الدولي، كان يجب أن يتم، فكان هناك تعاون مع المجلس العالمي مرة في كل نشيطين مع هذا في سويسرا، ومرتين تم استضافته في شرم الشيخ في مصر، وفي 2002 تم عقده في سنة 2002 في نيويورك. كان وهذه الفترة العصر عندما تم التكلم عن وعندما تم التحدث عن دافوس في ذلك الوقت، لقد كان اجتماع جيد جدا، وكان هناك وأيضا مصر. لقد كان عندنا لا يجب علينا أن نتكلم عن في غرف مغلقة وأن نسمع صدى بعضنا البعض فقط، ولكن يجب أن هذا الحوار مثل ما عملنا في دافوس عملنا ذلك في الأولمبيات في 2004. الأولمبيات تم القيام بها في أثينا في ذلك الوقت، وبالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان في الإسكندرية، وتم استضافنا في الأولمبيات، وتم عقدنا حوار هناك بين الأديان. هذه في على المستوى المحلي في الأردن مثلا، كان هناك مؤسسة الأمير حسن، هو أسس مؤسسة باسم العرب، واستضافت الحوار الديني، وشاركنا هناك في ذلك الحوار مع الجامعات الروسية في بيترسبرغ أيضا. وكان الأردن ومصر وجامعة بيترسبورغ، واستمرينا وعملنا الكثير. وأيضا في على المستوى المحلي الأردن اشتركت مع السعودية في مكة، هذا اجتماع مكة عن الحوار الديني كان في 2008، وكان هو الأساس لمؤتمر مدريد واجتماع نيويورك أيضا. وأخيرا أريد أن أتكلم على المستوى الوطني في مصر، وما أعتقد أنه على المستوى المحلي هناك العديد من كان عندنا الاجتماع السنوي في السنوي عن الحوار. وشكرا لكم، نسمعكم لي.